أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان عدم جريان الاستصحاب في المفهوم المردد، وكذلك في الفرد المردد كما سوف يأتي. ثم قلنا إن البحث المتقدم له خلاصة، خلاصته كالتالي: واحد، الاستصحاب يجري في الكل، القسم الأول والقسم الثاني، وفي بعض صور استصحاب الكل القسم الثالث مع اختلاف في ذلك. وكذلك إذا كان هناك إجمال، بمعنى أن العباءة مثلا أو الثوب لاقى طرفي العلم الإجمالي، فلا يضر ذلك ولا يضير، باعتبارنا نتيقن أنه لاقى النجس. أما الفرد المردد فلا يجري فيه. كان هذا هو خلاصة لما تقدم. قلنا إن أحد الأصوليين والفقهاء اسمه السيد إسماعيل، سيد إسماعيل الصدر يرحمه الله، جاء زائرا إلى النجف وحضر درس الآخوند، وكان الآخوند يباحث في استصحاب الكل القسم الثاني، البق والفيل، ورجح الآخوند يرحمه الله جريان الاستصحاب في هذا القسم. قال يجوز استصحاب الكلي. والسيد الصدر أشكل عليه بهذه الشبهة، أنه لو كان عندنا عباءة نعلم بنجاسة أحد طرفيها الأعلى أو الأسفل، وطهرنا أحد الطرفين يقينا، يعني الأعلى مثلا طهرناه، ثم جاء الثوب رطب ولاقى الطرف الأسفل، الذي هو أحد طرفي النجاسة، هنا لا نستطيع أن نقول هكذا. يقول السيد الصدر يرحمه الله سيد إسماعيل: لا نستطيع أن نقول بطهارة بنجاسة الملاقي، أي الثوب اللي لاقى الطرف الأسفل. ليش ما نستطيع؟ لأنه كما تقدم لدينا واتضح عندنا ما لاقى النجس، لاقى مشكوك النجاسة. فنحكم شنو؟ بطهارته. أولا نحكم بطهارته لاستصحاب طهارته أو لجريان استصحاب عدم ملاقاته للنجس، نشك في أنه لاقى النجس، فنستطيع أن نجري استصحاب عدم ملاقات الثوب للنجس. معي؟ وعلى الأقل هذه تتم، ضعوها بين قوسين، تقولون احنا الاستصحاب ذات الأول يجري لأن كان العباءة استصحاب النجاسة في أحد طرفيها كان موجود طرف العلم الإجماع، يقول نعم فلنفرض أنه موجود. استصحاب النجاسة في العباءة ما يستطيع أن ينقح لنا طهارة نجاسة الثوب الملاقي لأحد الطرفين. ليش؟ لأنه يعارض استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم ملاقاته للنجس، فعلى الأقل يتعارض. فيبقى كل واحد يأخذ حكمه الأول. معي؟ لا نستطيع أن نقول بنجاسة الثوب الملاقي باليد، كما أننا ما قلنا بطهارة الملاقى اللي هو الطرف الأسفل للعباية. فليبقى الملاقى على حكمه مشكوك هو أحد الطرفين، لو كان إناء مثلا لا يجوز لنا الوضوء منه، ولكن أيضا ما نقدر نقول بنجاسة الثوب. عرفنا هذه التتمة من عندي بين قوسين. نرجع الآن إلى كلام السيد الصدر. يقول السيد الصدر: عدم القول بنجاسة الثوب الملاقي يكشف لنا عن عدم صحة جريان الاستصحاب في الكل القسم الثاني. يعني لو دخل حيوان واحنا ما ندري، بق ولا بيل، ما تقدر تقول يجري الاستصحاب، لأنه لو جرى الاستصحاب وانت تعلم بارتفاع أحد الطرفين في فير ترتب آثار جريان الاستصحاب. واحنا الآن شفنا عندما أتينا بهذه العباءة التي نعلم بنجاسة أحد طرفيها ثم طهرنا الطرف الأعلى وجاء ثوب رطب ولاقى الطرف الأسفل، ما استطعنا أن نقول بنجاسة الثوب. ولو كان الاستصحاب جارا يعني في الكل من القسم الثاني لقلنا بنجاسة الثوب الملاقي، وهذا يكشف لنا عن الخدشة في جريان استصحاب الكل القسم الثاني. هذه في الحقيقة تتم لمبحث الاستصحاب سمي بالشبهة العبائية. هنا أنظار العلماء اختلف. بعضهم قال يجري الاستصحاب، استصحاب يجري، والعباءة نحكم بشنه؟ بنجاستها، حتى وان طهرنا احد طرفيها، لان احنا يجب علينا ان نطهر كلا الطرفين حتى نحكم بالطهارة. وكذلك الثوب الملاقي ايضا نحكم بنجاسته، لانه لاقى شنه؟ احد طرفين نجس. عرفنا؟ هذا رأي يقول هكذا. ورأي آخر يقول لا، احنا لا نستطيع ان نقول بجريان او بنجاسة الثوب الملاقي. ليش؟ صحيح هو لاقى الطرف الاسفل من العباءة، بس ما نقدر نقول لاقى النجس. كما قلنا نقول شنو؟ لاقى مشكوك النجاسة. وملاقات الثوب لمشكوك النجاسة ما يكشف لنا، احنا قلنا لابد من ملاقاته للنجس، كان يلاقي كلا الطرفين. فهذا من الفرد المردد، يعني يرجع إلى المسألتين اللتين بحثناهما في الأمس الماضي وقلنا بعدم صحة جريان الاستصحاب فيهما. عرفنا؟ فالشبهة العبائية هي نظير للمسألتين السابقتين اللتين قلنا بعدم صحة جريان الاستصحاب فيهما. الآن احنا ايش نبغى نسوي؟ نبي نشوف الدليل او بعض الأدلة التي تقرب لنا جريان الاستصحاب كي نحكم من خلالها بنجاسة الثوب الملاقي. وأيضا يتضح لنا أو نصل إلى اليقين بصحة جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثاني البطل فيه، يعني نريد نثبت مطلبي. طبعا هناك من قال انه مثلا ماذا اصلا يعني ليك المسألة على حدة ولي هذه على حدة، بس اصل الاشكال بهذه الكيفية التي طرحناها. يعني متى جاء الى درس الاخون والاخون يباحث في الكل القسم الثاني واشكل عليه بهذا وقال هذا يكشف لنا عن عدم صحة جريان استصحاب الكل القسم الثاني، لأنه لو صح جريان الاستصحاب لقلنا بنجاسة الثوب الملاقي للطرف الأسفل من العباء العباءة. واضح لنا الفكرة؟ تخفيف العباء. بحثنا في الأصول وليس في اللغة. جمل كان عندنا أستاذ يحفظه والله يقول هذا، يقول جمل معترضة الأستاذ كذا، هذا يقول جمل معترضة، يقول إحنا أول نقول له جملة معترضة، يقول أفهم بس في الحقيقة يقول الجمل ما تعترض، الجمل اللي اعترض. وهذا عطف على مصدر. خلنا الآن نشوف أول أو نشوف تنظير السيد الخوئي يرحمه الله قال إن الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار. والاستصحاب بعد نقحناه ما في أي مشكلة. طيب هنا ماذا تقول يا سيدنا الخوئي في الشبهة العبائية؟ الثوب الملاقي لأحد الطرفين طرف الأسفل نجس ولا طاهر؟ قال لا نجس. هنا نحكم بنجاسته. ليش نحكم بنجاسته؟ شوفوا البحث دقيق بس بقرر بالفكرة وفي التطبيق نبطي نشوف رأي السيد الخوئي بشكل دقيق. يعني ناخذ كلمة كلمة ونشرحها فقرة فقرة. تتذكرون عندنا الاستصحاب على قسمين سببي ومسببي صح؟ يقول هذا بالمواردي. احنا صحيح عندنا شنو؟ استصحاب طهارة الثوب او استصحاب عدم ملاقاته للنجس. بس بما انه لاقى مستصحب النجاسة. لاحظنا؟ احنا الاستصحاب الاول وين؟ في الكل. القسم الثاني فهذا شو نقول الان؟ الطرف الاسفل من العباء نقول نجس ولا طاهر؟ هذه مثل البق والفيل خرج احط. ان كان الطرف الاعلى فقد طهر وان كان الاسفل فهو باقي النجاسه. قلنا يجري استصحاب الكلي معي. طيب استصحبنا الكلي جاء الثوب برطوبته ولاقى الطرف الاسفل مشكوك النجاسه صحيح بس قلنا الاستصحاب يجري. فاذا جرى الاستصحاب اصبح حاكما على الاستصحاب الجاري وين؟ في طهارة الثوب باعتباره سببي وذاك مسببي. عرفنا؟ عرفنا الان لب نظرية الخوئي رحمه الله. هذا الان نبغي شنو تفاصيل هذه النظرية اذا صح التعبير. يقول السيد الخوئي يجري الاستصحاب وانت جئت لنا بهذه الشبهة كي تنقض بها استصحاب الكلي القسم الثاني. تقول لا ما يجري الاستصحاب. نقول لك لا يجري وهذا استصحاب سببي ونقضك ليس بوارد. هذه خلاصة الرد. ولذلك يقول اولا شوفوا شنو يقول الكلام الذي أوردناه فيما تقدم. استصحاب الفرد المردد هذا قطعا ما يجري. المفهوم المردد ما يجري. بس هل الشبهة العبائية هي نظير لاستصحاب الفرد المردد؟ لا. السيد المحكم يقول هذا من الخلاف في الصغرى مو في الكبرى. يعني لو كان من الفرد المردد لا أيوة لا يمكن القول بجريان الاستصحاب فيه. بس هذا خلاف في شنو؟ في الصغرى. نريد الآن بس لا بأس يقول مع أن احنا جاء نجزم لأنه النقاش في الصغرى معي. لكن مع ذلك سندخل هذا البحث الذي فيه شيء من الدقة العقلية تبعا للأعلام حتى يتنقح الحق. يعني يصير ماذا؟ الحق واضح. وأما خلافهم في الشبهة العبائية فهو وإن امتنع في الجملة على ذلك إلا أنه لا يبعد كون مرجع هذا الخلاف في الصغرى لا في الكبرى. يعني واضح أن الكلي استصحاب الكلي القسم الثاني يجري واستصحاب الفرد المردد لا يجري معي، لكن الشبهة العبائية مو ترجع إلى نقض في عدم صحة استصحاب الكلي من القسم الثاني، لا، هذا كلام في جزئية مورد قبل للحل، عرفنا؟ اي، ولا تكون من الفرد المردد بعد يجري الاستصحاب فيها، تقول اه جرى الاستصحاب وهي من الفرد المردد، عرفنا؟ هذه صغرى، قيل كذا وقيل لا، النقاش فيها ماذا؟ يعني على حدة، على عدة. ومن هنا ناسب التعرض لها في المقام تبعا لغير واحد من الأعلام. ما هي الشبهة؟ هي أنه لو علمنا بنجاسة أحد طرفي العباءة ثم طهرنا واحد الأيمن والأيسر، الأعلى والأسفل ما يفرق، عرفنا؟ ثم طهرنا الجانب الأيمن منها ثم لاقت اليد كلا الجانبين برطوبة، واضح الجانب اللي طهرناه ما له تأثير ملاقاة اليد، عرفنا؟ يعني هو طاهر، لاقت مع الطاهر. احنا كلامنا في ماذا؟ في الجانب الأسفل أو الأيسر. فقد يدعى أن مقتضى استصحاب نجاسة الطرف الأسفل أو الأيسر نجاسة اليد، مع أنها لو لاقت الأيسر فقط لم نحكم بنجاستها بناء على ما هو المعروف من عدم انفعال، من عدم الحكم بانفعال أحد أطراف الشبهة المحصورة وملاقاتها للجانب الأيمن الطاهر، هذا ما له أثر كما هو واضح، وهذا كاشف. بعد هذه التتمة خلوها من عندكم لأن مرت عندكم في الكتب الأصولية الأخرى، وهذا كاشف عن عدم صحة جريان استصحاب الكلي القسم الثاني. هذه تتمة الشبهة، كلام من؟ سيد الصدر يرحمه الله، مو الصدر الأول، أيوة، يعني مو اسماعيل الأول اللي شارح الوافية، ذات غير قديم، اسماعيل عبروا عن الوسط لأن فيهم أكثر من اسماعيل. ها؟ ما أدري عاد يصير جد لأنهم واجد ما شاء الله أسوأ استبرها فيش كثير علماء، ما أدري عاد هذا يصير جد لسير. وقد التزم بعضهم بمقتضى الاستصحاب المذكور، ومنهم السيد الخوئي يرحمه الله. شوف شو يقول السيد، ادعاء السيد الخوئي مدعيا أن ملاقاة الجانب الطاهر وإن لم يكن لها أثر ثبوتا، صح اليد لاقت شنو؟ الطرف الأعلى، وقلنا الجانب الأيمن اللي هو طاهر، هذا ما تنجست بالحرف عالم الثبوت والواقع، ما لها أي أثر ثبوتا واقعا، هي لاقت الطاهر ما لها أي أثر، وإن لم يكن لها الأثر ثبوتا في تنجس الملاقي، إلا أنها لما كانت موجبة للعلم بملاقات مستصحب النجاسة، مستصحب النجاسة، لأن الطرف الأسفل مع الطرف الأعلى كان أحدهما نجس، والآن بعد أن طهرنا الأعلى خرجت طرفية الأسفل عن الطرفية أو الأيسر عن الطرفية، باقي على طرفيته، لأن حتى يزول العلم إجمالي لابد ماذا؟ نطهر الطرفين. هذا كلام سيد خوئي وكلام جميع هذا في الحقيقة، موجبة للعلم بملاقات مستصحب النجاسة كانت سببا في إحراز انفعال الملاقي، صار الثوب هذا الرطوب اللي ناجس اللي لامس الطرف الأسفل من العباءة أو الطرف الأيسر حسب مثاله صار نجس. ليش نجس؟ لأنه لاقى مستصحب النجاسة وجريان الاستصحاب له أثر انفعال الثوب الملاقي بالنجاسة. معي أنتم كلام سيد الخوئي يقول يعني بالحقيقة حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي الجاري في الثوب، معي؟ وحكومة الاستصحاب المذكور على استصحاب طهارة الثوب الملاقي، واضح لنا الفكرة. وبهذا يفترق المقام عن سائر موارد ملاقات أحد أطراف الشبهة المحصورة. ذاك لاقى بس طرف واحد، نقول اللي طرف واحد هذا مشكوك النجاسة، مع أنك لا ما يفرق في اللب والوضع، ما يفرق بحكم العقل. لا نشوف أنت في أداة العقل، بس يقول لا أنت ترى في العقل في بعض الأحيان شوية يصير يعني في مطاطية ومرونة. السيد أخوه يقول هنا تشوف طرف واحد صح، وفي الحقيقة العدالة قد أحد الطرفين، كحالة كحال الدرد المردد اللي قلنا لابد أن تلاقي أحد الطرفين من دون خروج عن الطرفية. إذا أحد الطرفين خرج عن الطرفية معاه، يعني تلاقي كلا الطرفين دون خروجه عن الطرفية. إذا استصحاب ماذا؟ الشبهة العبائية، لاقت أحد الطرفين مع لا كل من الطرفين صحيح، بس مع خروج أحد الطرفين عن الطرفين طهرناه معاه، فكأنها لاقت أحد الطرفين في العمق. والجميع اتفق بأنها لو لاقت بس طرف واحد واحد قالوا ما يجوز إجراء الاستصحاب. يقول سيدك لا هنا يجري الاستصحاب بالخصوص هنا اللي طهرنا، شلون يجري؟ يقول لي وجود استصحاب حاكم. عرفنا انتم الان وياي معي انتم حيث لا حاكم فيها على استصحاب طهارة الملاقات لعدم احراز نجاسة الملاقات، وصريح تقرير درسه يرحمه الله ان الاستصحاب المذكور من استصحاب الكلي، ومقتضى مساق كلامه انه من القسم الثاني، من القسم الثاني البقل فيه. احنا الان نبغى نثبت، شنقول له؟ نقول له وفيه ان اراد استصحاب الكلي بالاضافة الى نفس النجاسة فهو انما يكون من القسم الثاني لو كان منشئ الشك هو اختلاف افراد النجاسة بالطول والقصر في لبق. والنجاسة كيف تصير منها طويل وقصير؟ يقول مثلا احنا ما ندري هذا احد الانائين اما ولغ فيه الكلب او تنجس من القدم، يصير معه بأن ترددت بين الولوغ وغيره، أحد الطرفين نجس بس ما نجس نجاسته، وإحنا طهرنا أحد الطرفين ابن طهارة إنه مرة واحدة يعني، وشككنا الآن باقي على نجاسته أم لا، يصير هذا من استصحاب الكلي القسم الثاني. بس الكلام مو بهذا، حتى تقول هذا يرجع إلى استصحاب الكلي القسم الثاني، لا، واحد تنجس بنقطة دم وطهر وطهرنا أحد الطرفين قطعا وخرج عن الطرفية وجات هذا الثوب ولاقت كل من الطرفين، فهذا يصير من الفرد القصير والطويل ولا ما يصير؟ ما يصير، ذا في الحقيقة من استصحاب الكل القسم الأول. إذا أردنا نجيبه يعني زيد دخل الدار معي ونشك في خروجه، الآن مثل يعني هذا أحد الطرفين نجس، طهرنا أحد الطرفين، نشك في ارتفاعي هذا، نشك في ارتفاع النجاسة، فيصير من القسم الأول مو من الطويل والقصير، وهذا الفكرة لنا. ولذلك يقول وفي أن استصحاب الكل بالإضافة إلى نفس النجاسة، إلى نفس النجاسة وإنما يكون من القسم الثاني لو كان منشأ الشك واختلاف أفراد النجاسة بالطول والقصر، لأن ترددت بين الولوغ وغيره، ومن الظاهر خروج ذلك عن مفروض الكلام، وأن الشك في بقاء النجاسة ناشئ من التردد في النجس، فهو بالإضافة إلى النجاسة من القسم الأول للثاني كما شرحنا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.